كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. حول تهجده صلى الله عليه وسلم يذكر الشيخ فصولا في عبادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أسئلة حيرت فلاسفة الدنيا ولا تزال: نحن من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ هذه الأسئلة تسمى الأسئلة الكبرى في الحياة. المسلم الأجوبة عنده واضحة: لماذا أنت جئت إلى هذه الحياة؟ لأجل أن تعبد ربك. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إلزم عبادة ربك، معناته واعبد ربك يعني إلزم عبادة ربك حتى يأتيك الموت. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن ليش على هذه الحياة؟ من أجل أن نعبد الله عز وجل. ومن أين جئنا؟ جئنا من أمر الله تعالى. لما أمر الله تعالى أن نكون وأن نخلق خلقنا. ولماذا خلقنا؟ لأجل أن نعبده. وإلى أين نمضي؟ أما الذين اتقوا فيمضون نحو قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وأما الذين كفروا فيمضون نحو عقاب الله تعالى. فالمسلم الإجابة عنده واضحة. من أجل هذا يا أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتن أحدكم الهدف الذي جاء من أجله على هذه الأرض، عبادة الله عز وجل. لا يغيبن أحدكم عن عبادة الله عز وجل، لا يتخلفن أحدكم عن عبادة الله عز وجل. إياك أن يأخذك الطعام والشراب واللباس والكساء والشهادة والسفر والحضر عن الهدف الذي جئت. أنت ما جئت إلى هنا لتأكل، هناك مخلوقات أخرى خلقت للأكل. أنت ما جئت هنا لتشرب، لتتزوج، لتنجب، أبدا، في مخلوقات أخرى وجدت لهذا الشيء ثم تذبح وتكون طعاما لغيرها. بس أنت جئت لتعرف ربك، جئت لتسعد بعبادة ربك، جئت لتعبد الله عز وجل. فلا يفوتنك هذا الهدف ما دمت حيا. أنت إن أكلت فأنت تأكل تنوي التقوي على طاعة الله عز وجل. أنت إن تزوجت فأنت تتزوج لتقيم شعائر الله في هذه الأرض، وتنشئ نسلا جديدا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنت إن سافرت لأجل أن تنشر دين الله عز وجل. أنت إن أقمت فلأجل أن تكون خليفة في هذه الأرض. كل حركات المسلم، كل سكناته مبناها على العبادة، ومرجعها إلى العبادة. وخير من عبد الله عز وجل من العباد والعباد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حول تهجده صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال علماء اللغة: الهجود هو النوم، والتهجد ترك النوم بسبب الاشتغال بالصلاة. والمعنى: ومن الليل فتهجد بالصلاة المشتملة على القرآن الكريم. وعلى هذا تكون صيغة التهجد من صيغ السلب. اللغة العربية في صيغ تسمى صيغ السلب، يعني تسلب معنى الفعل أو معنى المصدر عن ذات المصدر، كالتأثم بمعنى ترك الإثم، والتحرج بمعنى البعد عن الحرج، والتهجد بمعنى ترك الهجود يعني ترك النوم، وهكذا. ومعنى نافلة لك ومن الليل فتهجد به، يعني اترك النوم في الليل مشتغلا بالصلاة. نافلة لك أي عبادة زائدة لك على بقية فرائض الصلوات. النافلة في اللغة الزيادة، نافلة لك يعني زيادة على الفرائض، إما على طريق الفريضة وإما على طريق التطوع. إما على طريق الفريضة بناء على أن التهجد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته، قال الحافظ الزرقاني وهو قول الأكثر وقول الإمام مالك، قيام الليل كان على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، أما على أمته نافلة. فقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك فريضة إضافية على فرائض أمتك. أمتك لهم 5 فرائض، أما أنت فرائضك 6، 5 الفرائض المعروفة وصلاة الليل، معنات نافلة لك يعني زيادة لك، إما على طريق الفريضة وإما على طريق التطوع. ويكون تخصيصه صلى الله عليه وسلم بكون التهجد نافلة له باعتبار أن تطوعاته صلى الله عليه وسلم خالصة له في رفع درجاته وكثرة حسناته وعلو مقامه، لكونه لا ذنب عليه، فالتهجد في حقه هو نافلة له خالصة، بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبا وهي تحتاج إلى كفارات، ولهم تقصيرات وهي تحتاج إلى مكملات، فتطوعاتهم الزائدة على فرائضهم يحتاجونها لتكفير ذنوبهم أو لتكميل ما انتقصوا من فرائضهم، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن انتقص أي العبد من فريضته شيئا، قال الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، يكمل بها ما انتقص من الفريضة، الحديث كما في السنن. فصاحب مقام النفل الأكمل والفضل الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى أعلى رتبة في النافلة، ورتب على ذلك المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العامة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة ذكرها القاضي عياض في كتابه الشفا، لكن الشفاعة العظمى له أنه يشفع لكل الخلائق يوم القيامة، للمسلم ولغير المسلم، للإنسان ولغير الإنسان يشفع الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يقام الحساب، لأن الناس يوم القيامة يقفون فترة طويلة والشمس تقترب من الرؤوس وما يحاسبون، حتى يأتون إلى الأنبياء واحدا فواحدا وكل منهم يقول لهم إن الله غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها قط ولن يغضب بعدها مثلها قط، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلى أن يصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع للخلائق في أن يقام الحساب. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة يوم القيامة، في شفاعة عظمى لكل الخلائق، في شفاعة للمؤمنين في أن لا يدخلوا النار، بعض المؤمنين مؤمن وصالح توزن حسناته فبيطلع السيئات أكثر فلا بد من أن يدخل إلى النار، يشفع به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في شفاعة في رفع الدرجات في الجنة، في شفاعة بإخراج قوم من نار جهنم، نسأل الله السلام لنا ولكم. لكن يا أخوان هذه الشفاعات تحتاج أن يكون لك صلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يشفع لك وهو لا يعرفك، كيف يشفع لك وأنت لا تعرفه إلا أنك تعرف اسمه صلى الله عليه وسلم، ما قرأت سيرته ولا مرة بعمرك، ما تحفظ 1000 كلمة من كلماته، ولا 500 ولا 100 حديث ولا 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك ورد بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم، لم يكن قلبك معلقا به في الدنيا، كيف بده يشفع لك يا أخوان؟ لذلك اجتهدوا حتى ننال الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، بقراءة سيرته وحديثه وحديثه، بتطبيق ما استطعت من سنته صلى الله عليه وسلم، بصحبة من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يجلسون القرفصاء على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، للنبي، لنبي أمتهم، حتى تنتهي الشفاعة إليه، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن سعد بن هشام أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل من أول هذه السورة، سورة المزمل، من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعدين نزل: يا أيها المزمل قم الليل. قم فعل أمر، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكانت صلاة الليل بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فرضا، والآية تقول: قم الليل إلا قليلا، نصفه، نصف الليل، إذا كان الليل 12 ساعة نصفه يعني 6 ساعات، أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني 6 ساعات، إذا أنقصنا شوي صاروا 5 ساعات، وإذا زدنا شوي صاروا 7 ساعات. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها، خاتمة سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فكان سنة كاملة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه الصحابة، نصف الليل 6 ساعات، أو ينقصون قليلا 5 ساعات، أو يزيدون قليلا 7 ساعات. أمسك الله خاتمتها، ثم إن الله عز وجل أنزل آخر السورة: 12 شهرا من السماء، يعني أمسكها 12 شهر من السماء ثم أنزلها، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة بالتخفيف، أي في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا شيئا من القرآن، قوموا شيئا من الليل ما تيسر منه، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. الحديث: وقد نقل الحافظ الزرقاني الإجماع على نسخ وجوب قيام الليل في حق الأمة، قال: وشذ بعض التابعين فأوجبه ولو قدر حلب شاة. العلماء متفقون كلهم، إجماعهم قام بأن قيام الليل بالنسبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نافلة سنة. بعض التابعين قال: لا، لازم فرض، لكن هذا شذ عن الإجماع. قال: فأوجبه ولو قدر حلب شاة، يعني لو مقدار 5 دقائق، لو 10 دقائق، لو ركعتين تقرأ فيهم قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. قال: لابد أن تصلي، بس ما عليه اتفاق العلماء وإجماعهم أن الأمر سنة، بس معنات سنة يا إخوان أن يأخذ أحدنا نصيبه من الليل، شيئا من الليل. واختلف في نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم على قولين للعلماء في ذلك. بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بقي قيام الليل في حقه واجبا، وبعضهم قال لا، كمان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الوجوب في حقه وبقي على السنية. وقت قيامه صلى الله عليه وسلم متهجدا. روى الشيخان عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ وعند مسلم: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ. قال الحافظ في الفتح: الصارخ الديك. وقد جاء في مسند الطيالسي في هذا الحديث: الصارخ الديك، والصرخة الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد بن نصر. قال ابن التين، وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وفي رواية: فإنه يدعو إلى الصلاة. كذا في شرح المواهب. وهذا القيام على هذا الوجه حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب القيام، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني إذا كان الليل من 5 المغرب إلى 5 الفجر مثلا 12 ساعة، فكان ينام نصفه يعني 6 ساعات نوم، وكان يقوم ثلثه يعني 4 ساعات، وينام سدسه يعني 2 ساعة. لكن طبعا هذا من بعد صلاة العشاء، يعني يصلي العشاء، يأخذ شيئا من الأذكار بعد العشاء، ثم ينام على التقريب 6 ساعات 5 ساعات ونصف، ثم يقوم 3 ساعات 3 ساعات ونصف 4 ساعات، ثم ينام 1 ساعة 1.5 ساعة 2، ثم يقوم لصلاة الفجر، ويصوم يوما ويفطر يوما وقد تقدم. وذلك ليستريح من نصب القيام، يعني إذا واحد قام من الليل ثم نام ثم قام لصلاة الفجر، هذا يستريح من نصب القيام، من تعب القيام، فإنه بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من الحكمة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وهذا بالنسبة للصلاة أيضا أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم الصدر، فهذا أقرب إلى إخفاء عمله في الليل، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وبذلك يكون المتهجد قد نال فضائل تجليات الرب عز وجل في الثلث الثاني والثلث الأخير، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني تنزل رحماته تجلياته فروضاته عطاءاته، حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر، كما في رواية الإمام مسلم. يا أخوان، كل الصالحين لهم قسط وحزب ونصيب من صلاة الليل. وقد قال الصالحون: محال طلب الولاية من دون قيام الليل. بدك تصير ولي من أولياء الله تعالى؟ ما ممكن تصير من الأولياء من دون أن يكون لك صلاة بالليل. وكان بعض الصالحين يقول: أعلم وصفة لقضاء الحاجات. عندك مشكلة، عندك ضائقة، عندك كرب، عندك هم، نفسك تزعجك، شيطانك يستولي عليك، همومك زادت، ابنك أتعبك، زوجتك أقلقتك، أخوك آذاك، جارك تسلط عليك، هناك شرير يريد أن يؤذيك. قال: أعلم وصفة لقضاء الحاجات، إذا نزلت بك ملمة فلا تخبر بها أحدا، وقم في ثلث الليل الأخير فتوضأ ثم صلي 2 ركعة، وضع جبهتك على الأرض وارفع أمرك إلى الله وقل: يا سيدي الأمر كيت وكيت. خبر رب العالمين: يا رب هيك هيك صاير معي. يا سيدي الأمر كيت وكيت، قم في ثلث الليل الأخير فتوضأ ثم صلي 2 ركعة وقد وضع جبهتك على الأرض ثم ارفع أمرك إلى الله وقل يا سيدي الأمر كيت وكيت. قال فإذا أصبحت فاسعى في قضائها فإنها تقضى بإذن الله. بس تنزل الصباح روح بقى الإسعى كيف ممكن أن تحل هذه المشكلة. ثلث الليل الأخير. قال في الفتح، فتح الباري، زاد سعيد عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه. هيك رب العالمين ينادي يا إخوان في ثلث الليل الأخير، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في زيادة هل من تائب فأتوب عليه. ذلك يا شباب لا تتركوا قيام الليل، فيه سعادتكم، فيه خيركم، فيه هناؤكم في الدنيا وفي الآخرة، فيه فتوحات يفيض الله تعالى بها عليكم في دراساتكم، في أعمالكم، في أذكاركم، في صلتكم بربكم، في أرزاقكم، في زواجكم. لا تترك قيام الليل. وزاد أبو جعفر عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه. زاد عطاء عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى. واحد مريض بريد يدعيني أن أنزل عليه شفاء فأشفيه. زاد سعيد بن مرجان عنه من يقرض غير عديم ولا ظلوم. خرج يا عبادي الدينوني تقرضوني، والله عز وجل عم بيقول أنا غير عديم، مو ما معي ولست بظلوم، برجع لكم وزيادة، بس أنا أريد أن يعني أن تجأروا إلي بالدعاء. قال في الفتح أيضا وفي هذا الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، وتفضيل تأخير الوتر، لكن في حق من طمع أن ينتبه، من السنة أن تؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، لكن إذا كنت أكيدا أنك ستنتبه يعني تستيقظ، أما إذا خفت أن تنام عنها فصلي الوتر ثم نم. وأن آخر الليل في هذا الحديث أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، يشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. انتهى. فكان أغلب قيامه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل في أول النصف الثاني من الليل، كما روى الشيخان وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره. والمراد بأول الليل ها هنا الأولية النسبية، وهي ما بعد صلاة العشاء، هو أول الليل يبدأ من بعد المغرب، لكن المراد بأول الليل مو يعني بعد المغرب، بعد صلاة العشاء، الأولية النسبية وما يتصل بها من أوراد وقراءات مطلوبة بعد الصلاة وقبل النوم، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكانت له صلى الله عليه وسلم أوراد وقراءات قبل أن ينام. مكروه الحديث بعد العشاء إلا إذا كان في ذكر، إلا إذا كان في علم، إلا إذا كان في طاعة. الآن يا أخوان أنا جمعت أوراد النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد صلاة العشاء من القرآن الكريم، فخرج معي ما ستسمعون. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء والزمر. سورة بني إسرائيل 12 صفحة والزمر 9، اجمعوا عندكم الآن صار 21 صفحة. وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة 3 صفحات، وتبارك الذي بيده الملك صفحتين، أي صاروا 5 صفحات، وهنيك 21. عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال فيهن آية أفضل من 1000 آية، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمسبحات 6 سور، الحديد، حديد 4 صفحات ونص، والحشر 3 صفحات ونص، والصف صفحة ونص، والجمعة صفحة ونص، والتغابن صفحتين، وسبح اسم ربك الأعلى صفحة. هذون مسبحات 14 صفحة، و21 صفحة، وخمس صفحات، قديش صار؟ 40. يعني هدون بقال 40، يعني جزئين، جزئين يعني قريب، إذا جزء تلت ساعة، تلتين ساعة ذكر الله تعالى بقراءة القرآن الكريم. وإذا بده يترسل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سباح تحميد حمد سؤال الجنة سأل ربه الجنة، نصف ساعة الجزء ونصف ساعة يعني ساعة من الذكر. عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال فيهن آية أفضل من ألف آية. رواه أحمد وأصحاب السنن. ورواه ابن ضريس عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وزاد قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر، أي الآيات الثلاثة في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة الحشر، آية أفضل من ألف آية. قال الحافظ ابن كثير: الآية هي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا شيء أيها الإخوة من تهجدي، من الحديث عن تهجدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أذكاره في الليل، وللحديث تتم إن شاء الله في أذكار الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل. أي